الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد حرص الأنبياء والمرسلون على تربية أهليهم وأولادهم، فنوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال الله تعالى في قصته مع ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ونادى نوح ابنه لما ركب، أي السفينة، ليركب معه، ناداه ليركب معه، وكان أي ابنه في معزل عنهم حين ركبوا، أي مبتعدا. وأراد منه نوح أن يقرب ليركب، فقال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما يصيبهم. فقال ابنه مكذبا لأبيه أنه لا ينجو إلا من ركب معه السفينة: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء. فقال أي نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلا يعصم أحدا جبل ولا غيره، ولو تسبب بغاية ما يمكنه من الأسباب لما نجا إن لم ينجه الله تبارك وتعالى رب الأرباب. وحال بينهما الموج فكان أي لابنه من المغرقين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قوله تعالى: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي قد قلت لي يا رب احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، ولن تخلف ما وعدتني به. ولعله عليه السلام حملته الشفقة، وأن الله وعده بنجاة أهله، فظن أن الوعد لعمومهم من آمن ومن لم يؤمن، فلذلك دعا ربه بذلك الدعاء. ومع هذا ففوض الأمر لحكمة الله البالغة، فقال الله تعالى له: إنه ليس من أهلك، الذين وعدتك بإنجائهم إنه عمل غير صالح، أي هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة الكافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله عمل غير صالح. وهذا وجه من التفسير، إنه الضمير يعود على هذا الوجه إلى الدعاء الذي دعاه نوح عليه السلام، إنه عمل غير صالح، إن هذا الدعاء الذي دعوت به لنجاة كافر لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تعلم عاقبته ومآله، وهل يكون خيرا أو غير خير. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أي إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك وعظا تكون به من الكاملين وتنجو به من صفات الجاهلين. فحينئذ ندم نوح عليه السلام ندامة شديدة على ما صدر منه، وقال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. ودل هذا على أن نوحا عليه السلام لم يكن عنده علم بأن سؤاله لربه في نجاة ابنه الكافر محرم، وداخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، بل تعارض عنده الأمران، وظن دخوله في قوله تعالى وأهلك، وبعد ذلك تبين له أنه داخل في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعة فيه. وكذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه، بل وكذلك المشركون. يخبر تعالى أن الله ابتلاه وامتحنه بكلمات، أي بأوامر ونواهي، كما هي عادة الله تعالى في ابتلائه لعباده. يتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق الذي ترتفع درجته ويزيد قدره ويزكو عمله ويخلص ذهبه. وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل إبراهيم عليه السلام، فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاه، فشكر الله له ذلك ولم يزل الله شكورا، فقال إني جاعلك للناس إماما يقتدون بك في الهدى ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية، ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من كل أحد. وهذه أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون، وأعلى مقام شمر إليه العاملون، وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صديق متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله. فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام وأدرك هذا طلب ذلك لذريته، قال ومن ذريتي، لتعلو درجته ودرجة ذريته، وهذا أيضا من إمامته ونصحه لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات السامية. فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام المنيف، فقال لا ينال عهد الظالمين، أي لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها وحط قدرها لمنافاة الظلم لهذا المقام، فإنه مقام آلته الصبر واليقين، ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل السديدة والمحبة التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم من هذا المقام؟ ودل مفهوم الآية أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. لا ينال عهدي الظالمين، إذن ينال عهدي غير الظالمين. فمفهوم الآية يدل أن غير الظالم سينال الإمامة، ولكن مع إتيانه بأسبابها. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت، واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهم القواعد من البيت الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم، وكيف كانت حالهما من الخوف والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله تعالى أن يتقبل منهما عملهما حتى يحصل فيه النفع العميم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لانقياد الجوارح. وأرنا مناسكنا علمناها على وجه الإراءة والمشاهدة ليكون أبلغ. ويحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما يدل عليه السياق والمقام، فهما يرفعان القواعد من البيت كما يدل عليه السياق والمقام. ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ. وأرنا مناسكنا لأن النسك التعبد، ولكن غلب النسك على متعبدات الحج تغليبا عرفيا، فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح. ولما كان العبد مهما كان لابد أن يعتريه التقصير ويحتاج إلى التوبة، قال: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتأمل في الدعوة للذرية: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذ قال له ربه أسلم قال امتثالا لربه: أسلمت لرب العالمين، إخلاصا وتوحيدا ومحبة وإنابة، فكان التوحيد لله نعته. ثم ورثه ذريته ووصاهم به وجعلها كلمة باقية في عقبه وتورثت فيهم حتى وصلت ليعقوب فوصى بها بنيه: فأنتم يا بني يعقوب يا بني إسرائيل قد وصاكم أبوكم بالخصوص، فيجب عليكم كمال الانقياد واتباع خاتم الأنبياء. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، اختاره وتخيره لكم رحمة بكم وإحسانا إليكم، فقوموا به واتصفوا بشرائعه وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا على ذلك، فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. أي واذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة إذ قال ربي اجعل هذا البلد أي الحرم آمنا، فسلاب الله دعاءه شرعا وقدرا، فحرمه الله في الشرع وأسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده يعني البيت لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. ولما دعا له بالأمن دعا له ولبنيه بالأمن، فقال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وإياهم جانبا بعيدا عن عبادة الأصنام والإلمام بها. ثم ذكر الموجب لخوفه على نفسه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادة الأصنام، فقال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي ضلوا بسببها، فمن تبعني على ما جئت به من التوحيد والإخلاص لله رب العالمين فإنه مني، لتمام الموافقة. ومن أحب قوما وتبعهم التحق بهم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله رب العالمين، والله تعالى أرحم منه بعباده، لا يعذب إلا من تمرد عليه. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. ذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في الرضاع، أتى بهما من الشام حتى وضعهما في مكة، وهي إذاك ليس فيها سكن ولا داع ولا مجيب. فلما وضعهما دعا ربه بهذا الدعاء فقال متضرعا متوكلا على ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي، لا كل ذريتي، أن إسحاق في الشام وباقي أهله كذلك، وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقوله بواد غير ذي زرع لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. ربنا ليقيموا الصلاة اجعلهم موحدين مقيمين للصلاة، لأن إقامة الصلاة من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تحبهم وتحب الموضع الذي هم ساكنون فيه. فأجاب الله دعاءه فأخرج من ذرية إسماعيل محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسلم تسليما كثيرا، حتى دعا ذريته إلى الدين الإسلامي وإلى ملة أبيهم إبراهيم، فاستجابوا له وصاروا مقيم الصلاة. وافترض الله حج هذا البيت الذي أسكن به ذرية إبراهيم، وجعل فيه سرا عجيبا جاذبا للقلوب في البيت، في البيت الحرام سر عجيب جاذب للقلوب، فالقلوب تحجه ولا تقضي منه وطرا على الدوام، بل كلما أكثر العبد التردد إليه ازداد شوقه وعظم ولعه وتناهى وتنامى توقه. وهذا سر إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأجاب الله دعاءه فصار يجبى إلى البيت ثمرات كل شيء، فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت والثمار فيها متوفرة والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، أي أنت أعلم بنا منا، فنسألك من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو مقتضى علمك ورحمتك. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، ومن ذلك هذا الدعاء الذي لم يقصد به الخليل إلا الخير، وكثرة الشكر لله رب العالمين. فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى، وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل. إن ربي لسميع الدعاء، أي لقريب الإجابة ممن دعاه، وقد دعوته فلم يخيب رجائي سبحانه. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ثم دعا لنفسه ولذريته فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فاستجاب الله له في ذلك كله، إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. رب هب لي ولدا يكون من الصالحين، وذلك عندما أيس من قومه ولم ير فيهم خيرا دعا الله أن يهب له غلاما صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته، فاستجاب الله له وقال فبشرناه بغلام حليم، وهو إسماعيل عليه السلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، ولأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فدل على أن إسحاق غير الذبيح. وصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، ويتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. فهذه بعض أدعية إبراهيم للذريات والأولاد عليه الصلاة والسلام، وكذلك إسماعيل عليه السلام. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في القرآن المجيد هذا النبي العظيم الذي خرج منه الشعب العربي أفضل الشعوب وأجلها، الذي منهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي العربي. إنه كان صادق الوعد، أي لا يعد وعدا إلا وفى به، وهذا شامل للوعد الذي يعقده مع الله أو مع عباد الله. ولهذا لما وعد من نفسه الصبر على ذبح أبيه له وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين وفى بذلك، ومكن أباه من ذبحه الذي هو أكبر مصيبة تصيب الإنسان. ثم وصفه تعالى بالرسالة والنبوة التي هي أكبر منن الله على عبده، وأهلها الطبقة العليا من الخلق. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، كان مقيما لأمر الله على أهله، فأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان إلى العبيد، فكمل نفسه وكمل غيره، خصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، فهم أحق بدعوته من غيرهم. وكان عند ربه مرضيا بسبب امتثاله لمراضي ربه واجتهاده فيما يرضيه، ارتضاه الله وجعله من خواص عباده وأوليائه المقربين، فرضي الله عنه ورضي هو عن ربه جل وعلا. ويعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. لما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب، قال تعالى منكرا عليهم أم كنتم شهداء، أي حضورا، إذ حضر يعقوب الموت، أي مقدماته وأسبابه، فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقر عينه في حياته بامتثالهم ما وصاهم به ما تعبدون من بعدي، فأجابوه بما قرت به عينه فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة فلا نشرك به شيئا ولا نعدل به أحدا ونحن له مسلمون، فجمعوا بين التوحيد والعمل. ومن المعلوم أنهم لم يحضروا يعقوب، أي اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحضروا يعقوب لأنهم لم يوجدوا بعد، فإذا لم يحضروا فقد أخبر الله عنه أنه وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية. وكذلك زكريا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، أي دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة، أي طاهرة الأخلاق طيبة الآداب، لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم، فاستجاب له دعاء. واذكر عبدنا ورسولنا زكريا منوها بذكره، ناشرا لمناقبه، باثا لفضائله التي من جملتها هذه المنقبة العظيمة المتضمنة لنصحه للخلق ورحمة الله إياه، وأنه نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، أي قال: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي، وكانت امرأتي عاقرا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. من هذه الآيات علمنا أن قوله ربي لا تذرني فردا أنه لما تقارب أجله خاف ألا يقوم أحد بعده مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله، وأن يكون في وقته فردا ولا يخلف من يشفعه ويعينه على ما قام به. وأنت خير الوارثين، خير الباقين، وخير من خلفني بخير، وأنت أرحم بعبادك مني، ولكني أريد ما يطمئن به قلبي وتسكن به نفسي وأجري في موازيني ثوابه. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى النبي الكريم الذي لم يجعله الله على اسم قبل اسمه، فلم يجعل له من قبل سميا. وأصلحنا له زوجة بعدما كانت عاقرا لا يصلح رحمها للولادة، فأصلح الله رحمها للحمل لأجل نبيه زكريا. وهذا من فوائد الجليس والقرين الصالح، أنه مبارك على قرينه، فصار يحيى مشتركا بين الوالدين. ولما ذكر هؤلاء الأنبياء والمرسلين كلا على انفراده أثنى عليهم عموما، فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يبادرون إليها، ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة، ويكملونها على الوجه اللائق الذي ينبغي، ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا انتهزوا الفرصة إليها، ويدعوننا رغبا ورهبا، يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة، ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين، وهم راغبون راهبون، لا غافلون لاهون ولا مدلون، وكانوا لنا خاشعين خاضعين متدللين متضرعين، وهذا لكمال معرفتهم بربهم جل وعلا. ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، أمره الله تعالى بقوله: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم هذا الشيء إلا به، فيكون أمرا بتعليمهم. الأمر بالصلاة أمر بتعليم الصلاة، وما يصلح الصلاة وما يفسدها وما يكملها. واصطبر عليها، أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها، فإن ذلك مشق على النفس، ولكن ينبغي إكراه النفس وجهادها على ذلك والصبر معها دائما. فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دينه أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع. ثم ضمن تعالى لرسوله الرزق وألا يشغله الاهتمام به عن إقامة دينه، فقال: نحن نرزقك، أي رزقك علينا، قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم، فكيف بمن قام بأمرنا واشتغل بذكرنا؟ ورزق الله عام للمتقي وغيره، فينبغي الاهتمام بما يجلب السعادة الأبدية وهو التقوى. ولهذا قال: والعاقبة في الدنيا والآخرة للتقوى، التي هي فعل المأمور وترك المنهي، فمن قام بها كان له العاقبة. قال تعالى: والعاقبة للمتقين. وأوحى الله جل وعلا إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازم الإيمان وشروط. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا موصوفة بهذه الأوصاف المفضعة. ووقاية الأنفس تكون بإلزامها أمر الله، والقيام بأمره امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب عذاب الله. ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله. فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف ليزجر عباده عن التهاون بأمره، فقال: وقودها الناس والحجارة، كما قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. عليها ملائكة غلاظ شداد، غليظة أخلاقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوتهم، ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا فيه أيضا مدح للملائكة الكرام، وبيان لانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له في كل ما أمرهم به. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بقوله: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أخرجه أحمد بن أبي شيبة وأبو داود وأبو نعيم في الحلية والحاكم، وهو حديث صحيح. فهذه بعض أدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يتعلق بالذريات والأولاد والأهل. دأب الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة وأزكى التسليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.